بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الوجه الرابع من وجوه الاستدلال على امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر. الوجه الرابع هو الوجه الذي ذكره المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه، ووصفه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه هو أفضل ما ذكر في الباب، أفضل الوجوه التي ذكرت للاستدلال على امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، هو هذا الوجه الذي ذكره المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه. أتصور في أجود التقريرات في تقرير السيد الخوئي رضوان الله تعالى، هسه في التقرير الآخر أيضا موجود أو لا ما أعرف. هذا الوجه يقول بأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر يستلزم الدور، ولكن لا الدور بلحاظ المتعلق، بل الدور بلحاظ الموضوع، إذ أن الدور الذي ادعاه صاحب الوجه الأول وصاحب الوجه الثاني كانوا يدعون الدور بشأن المتعلق، لأن الأمر أخذ في موضوع المتعلق، قصد الأمر أخذ في موضوع متعلق ذلك الأمر. فواحد كان يقول يقع الدور بين الأمر ومتعلقه، واحد كان يقول يقع الدور بين قصد امتثال الأمر ومتعلقه. المهم يعني الوجوه السابقة كان نفس المتعلق طرفا للدور، بينما في هذا الوجه الجديد في هذا الوجه الرابع يقول يستلزم الدور، وما يقع طرفا للدور ليس هو المتعلق بل هو الموضوع. توضيح ذلك أنتم تعرفون بأن لكل حكم يمكن أن يكون متعلق ويمكن أن يكون له موضوع، ويقصد بالمتعلق هو الفعل الذي لا بد من أن يعمل به أو أن يترك. في الأمر لا بد وأن يعمل به، وفي النهي لا بد وأن يترك. ذاك الفعل هو المتعلق، متعلق الأمر هو الذي لا بد وأن يؤديه المكلف يفعله، وفي النهي المتعلق هو ما يتركه، لأن الأمر يدل على الطلب والنهي يدل على الزجر، وكلاهما يتعلقان بالفعل. فعل المكلف هو متعلق الأمر بمعنى طلبه، بمعنى أنه هو المطلوب، الطلب يتعلق بالفعل. وأيضا في باب النهي، النهي يدل على الزجر، الزجر يتعلق بمن أيضا بالفعل. فالصلاة هو متعلق الأمر، متعلق الأمر في صلي، والشرب هو متعلق النهي في لا تشرب، لا تشرب الخمر، أو الكذب في متعلق النهي لا تكذب. هذا ما يسمى بالمتعلق. وأما المراد بالموضوع فهو ما كان دخيلا في الحكم، في الوجوب أو الحرمة، ولولا تحقق ذلك الشيء الوجوب ما يصير فعل، قيد في فعلية الوجوب أو في فعلية الحرمة. فيجب الصلاة مثلا عند زوال الشمس، لولا زوال الشمس ماكو وجوب، صلي عند الزوال مثلا. فالموضوع هو ما يكون بمنزلة الشرط في القضية الشرطية، إذا قوله صلي عند الزوال بمنزلة أن يقال إذا زالت الشمس فصلي، أو يجب الحاج على المستطيع الاستطاعة شرط في الوجوب بمنزلة الشرط، كأنه قال إذا استطعت فحج. الموضوع هو ما يكون بمنزلة الشرط، فيقدر على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، الموضوع في الحقيقة في القضية الحقيقية أيضا بمنزلة الشرط، فيكون مقدر الوجود، يعني على تقدير زوال الشمس أو على تقدير الاستطاعة وجب عليك كذا. إذن فالموضوع هو ما يكون مقدر الوجود على نحو الشرط في القضية الشرطية. عندئذ هذا الفرق بين المتعلق والموضوع فرق ثبوتي. في عالم الإثبات كيف نفرق؟ كيف نعرف أنه يا قيد من القيود يكون داخلا في المتعلق وياه داخلا في الموضوع؟ المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه في العبارة الصادرة من الشارع ما تعلق به الأمر مباشرة كما إذا كان مادة للفعل الأمر، مثل صلي فعل الأمر، صيغة فعل الأمر، أمر تعلق بمادة ذلك الفعل، الوجوب المستفاد من الصيغة، من صيغة فعل الأمر، هذا الوجوب تعلق بمن؟ تعلق بمادة ذلك وهو الصلاة. أو لا تشرب، صيغة النهي تدل على الزجر، هذا الزجر يتعلق بمن؟ أو الحرمة تعلقت بمن؟ تعلقت بمادة الشرب، مادة هذا الفعل، فعل النهي. عليكم السلام ورحمة الله. فقال المرز النائيني بأن ما وقع متعلقا مباشرا لما دل على الوجوب. هسه ما دل على الوجوب تارة يكون الصيغة صيغة الأمر، ما دل على النهي صيغة النهي، وتارة يكون بالتصريح كما إذا قال بدلا عن أن يقول صلي إذا قال يجب الصلاة، هم أيضا نفس الميزان يجري، نفس المعيار يجري، لأنه بل فهمنا وأبرز لنا الوجوب بمدلول اسمي وجب أو يجب. في صلي أبرز الوجوب بمدلول حرفي بصيغة فعل الأمر، في يجب أبرز الوجوب بالمدلول اسمي. مهما كان لابد أن ننظر إلى المتعلق المباشر لما دل على الحكم، سواء كان ما دل على الحكم حرفيا حرفا أو اسما، المتعلق المباشر له هو المتعلق، والمتعلق غير المباشر متعلق المتعلق. مثلا صلي عند الزوال، عند الزوال بعد الصلاة الأمر تعلق، الوجوب تعلق بالصلاة، والصلاة تعلقت بمن؟ تعلقت بهذا الزمان المعين. أو صلي في المسجد، فمسجد يكون متعلق المتعلق. أو مثلا صلي متجها للقبلة، القبلة تصير اتجاه القبلة يصير متعلق المتعلق. يقول دائما المتعلق المباشر هو المتعلق الذي وضحنا معناه، وضعنا المراد بالمتعلق، ومتعلق المتعلق يكون هو الموضوع ويكون مقدر الوجود ويكون على نحو الشرط والقضية الشرطية. فيقول الخمر في قول المولى لا تشرب الخمر، الخمر هو متعلق المتعلق، فإذا هو الموضوع، يعني أنه إذا وجد خمر فلا تشربه، هكذا يفسر معنى لا تشرب الخمر. يقول خمر موضوع وليس متعلقا وليس دخيلا في المتعلق، وإنما هو موضوع. ويقول بعد أن عرفنا الميزان في المتعلق والموضوع، وأن المتعلق هو ما يجب أو ما يحرم، والموضوع الذي يحمل متعلق المتعلق على عليه، يعني يحمل على أنه هو الموضوع، متعلق المتعلق يحمل على كونه موضوعاً، فهو دخيل في الوجوب لا في الواجب، فيكون مقدر الوجود. إذا على تقدير وجوده الوجوب يصير فعلي، أو الحرمة تصير فعلية، على تقدير وجوده يصير الحكم فعليا. ويمكن أن نصيغه على نحو القضية الشرطية والموضوع يصير شرط، إذا وجد الخمر حرم شربه، إذا وجد الزمان والمكان، الزمان مثلا زوال الشمس والمكان اتجاه القبلة مثلا، وجبت الصلاة. هكذا يقول المرزنائي أنه دائما المتعلق المباشر يكون دخيلا في الواجب، في يعني هو متعلق الحكم دخيل في الواجب أو الحرام، لا في الوجوب والحرمة، ليس داخلا في الوجوب والحرمة، بل هو الواجب أو الحرام المتعلق المباشر. والمتعلق غير المباشر وهو متعلق المتعلق فهو دخيل في الوجوب أو الحرمة، دخيل في فعلية الوجوب، في فعلية الحرمة. ويوضح أكثر، يقول بأنه موضوع يكون مقدما رتبة على الحكم، سابق رتبة على الحكم دائما، لأنه الموضوع أخذ مقدر الوجود، فسواء في عالم الفعلية أو في عالم الجعل يكون الموضوع أسبق رتبة من الحكم، أما في عالم الفعلية لما قلنا من أنه ما لم يتواجد ذلك الموضوع الحكم ما يصير فعلي، ما لم يحصل زوال الشمس وجوب ما يصير فعلي، ما لم تحصل الاستطاعة وجوب الحج ما يصير فعلي. ففي عالم الفعلية واضح أن الموضوع سابق رتبة على الحكم، متى ما تحقق الموضوع بتحقق الموضوع يصبح الأمر فعليا، يصبح الحكم فعليا. إذن فالموضوع مقدم رتبة على الحكم في عالم الفعلية، هذا واضح. وأما في عالم الجعل فيقول بأنه وإن كان المولى عندما يجعل الحكم في لحظة زمانية واحدة يلحظ حكمه ويلحظ متعلق حكمه ويلحظ الموضوع متعلق المتعلق، كلها في عرض واحد وفي زمان واحد يلحظها، ولكن بما أن لحاظه على نحو التصور اللحاظ التصوري الأولي، فيلحظ مثلا الاستطاعة على تقدير وجوده، يلحظ الاستطاعة الخارجية ويأمر بها. ففي تصور المولى في عالمها لحاظه التصوري الأولي يرى الاستطاعة أقدم من الوجوب، فيقول بأنه يجب الحج على المستطيع، يعني على تقدير الاستطاعة. هو الآن قاعد يتصور الاستطاعة في عالم الجعل، فالجعل هم لا يتوقف على الوجود الخارجي، الجعل لا يتوقف على الوجود الخارجي للموضوع، الفعلية هي التي تتوقف على الوجود الخارجي للموضوع، ولكن الجعل لا يتوقف على الوجود الخارجي للموضوع، بل يتوقف على الوجود الذهني للموضوع. ولكن أي وجود ذهنيا؟ وجود ذهني معبر عن الخارج. فالمولى بحسب تصوراته، إذا قسناه بالتصورات البشرية، فبحسب تصوراته هذه استطاعة موجودة من قبل، فيرتب عليه الوجوب، يرتب عليه الوجوب، يقول يجب الحج على المستطيع، فيفترض المستطيع موجودا فيرتب عليه وجوب الحج. وإن كنا لا ندعي أن الجعل يتوقف على الوجود الخارجي للاستطاعة، لا، الجعل صادر قبل الاستطاعة الخارجية، ولكن عندما أراد أن يجعل الوجوب على المستطيع تصور المستطيع على نحو اللحاظ التصوري الأولي، لا على نحو اللحاظ التصديقي الثانوي. ما دام لاحظ مستطيع بلحاظ التصوري الأولي فقد رآه المولى مسبقا على وجوبه. ففي تصور المولى هم أكو أسبقية رتبة في الموضوع على الحكم. إذن الموضوع مقدم رتبة على الحكم هم في عالم الفعلية وهم في عالم الجعل اللحاظي التصوري الأولي. إذا توضحت هذه الأمور الآن يجي يطبق فكرة تقدم الموضوع على الحكم، يطبق على من؟ يطبق على الحالات التي أخذ قصد الامتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، فيقول بأنه قصد امتثال الأمر رح يصير متعلق المتعلق، لأن الأمر تعلق بالصلاة. أي صلاة؟ الصلاة مع الصلاة المقارنة أو بلي مقترنة بقصد امتثال الأمر. هذا راح يصير مثل الحج على المستطيع أو صلي في المسجد أو ما شابه. فقصد امتثال الأمر يكون موضوعا لأنه متعلق المتعلق ليس هو المتعلق المباشر بل هو متعلق المتعلق المتعلق. قصد من؟ الامتثال. امتثال من؟ امتثال الأمر. وبالتالي الأمر صار من أذيال المتعلق لا من عفوا صار من أذيال متعلق المتعلق صار من أذيال الموضوع لأن قصد امتثال الأمر هو متعلق المتعلق ليس هو المتعلق المباشر. لم يأمر بالقصد مباشرة وإنما أمر بالصلاة بقصد القربة أو بقصد امتثال الأمر. إذن فالأمر يكون داخلا في الموضوع. بهذه الطريقة يجعل الأمر داخلا في الموضوع مو داخل في المتعلق بل داخل في الموضوع لأنه صار من أذيال متعلق المتعلق. إن كان كذلك لو صح أن الأمر صار دخيلا في الموضوع عندئذ يقول بأنه سيبتلي بالدور. هم في عالم الفعلية وهم في عالم الجعل. أما في عالم الفعلية فيقول بأنه ألم نقل بأن الموضوع دائما أسبق رتبة عن الحكم. هنا أصبح الأمر أسبق رتبة من الأمر نفسه لأنه أخذ الأمر في موضوع الأمر فبحسب قاعدة التي قلنا بأنه دائما الموضوع مقدم رتبة على الحكم هنا أصبح الأمر لأنه صار من أذيال الموضوع فهو مقدم رتبة على الحكم والحكم ما هو؟ هو الأمر والأمر بالصلاة. فأصبح الأمر بالصلاة متقدما رتبة على الأمر بالصلاة يعني توقف الشيء على نفسه فهو باطل مستحيل. وطبعا تقدم الشيء على نفسه وروح الدور لأن الدور ليش مستحيل لأنه يستلزم توقف الشيء على نفسه. سبب استحالة الدور أنه يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه فهنا أدى إلى توقف الشيء على نفسه لأن الأمر صار داخلا في الموضوع وكل موضوع مقدم على الأمر. إذن الأمر صار مقدما على الأمر على نفسه. هذا في عالم الفعلية لأنه لا ما يصير هذا الأمر ما يصير فعلي إلا بالأمر إلا بقصد الأمر. فالأمر إذن أخذ لابد من وجود أمر حتى يقصد امتثاله حتى يصير الأمر فعليا. وهذا توقف الشيء على نفسه في عالم الفعلية. وأما في عالم الجعل فبما أننا قلنا بأن الشارع يلحظ الموضوع باللحاظ التصوري الأولي فيراه مقدما فهنا يعني أن المولى الذي أخذ في موضوع وجوب الصلاة في موضوع الأمر بالصلاة قصد امتثال الأمر فهو يرى قصد امتثال الأمر بما فيه من الأمر نفسه يراه مقدما على حكمه لأنه أخذه في الموضوع باللحاظ التصوري الأولي فيلحظه مقدما يراه مقدما على أمره على حكمه. إذن فلو أخذ المولى قصر امتثال الأمر في متعلق الأمر أصبح هذا الأمر داخلا في الموضوع، وبالتالي يتوقف الأمر على الأمر هم في عالم الفعلية وهم في عالم الجعل. هذا هو وجه استحالة أخذ قصد الوجه الرابع لقصد لاستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هذا هو الوجه الرابع وهو الذي ذكره المرزا النائمي رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ناقش هذا الوجه، ناقش هذا الوجه بأنه ليس دائما متعلق المتعلق موضوعا، وليس الميزان والمعيار في تشخيص المتعلق عن الموضوع أن المتعلق المباشر هو المتعلق ومتعلق المتعلق هو الموضوع، ليس هذا هو المعيار الصحيح في تشخيص الموضوع عن المتعلق، بل هناك معياران لتشخيص الموضوع عن المتعلق. أحد الميزانين بل إثباتي ظهوري استظهاري، والآخر ثبوتي، بسبب ثبوتي لا بد وأن نحمل الشيء على كونه موضوعا لا متعلقا أو متعلقا لا موضوعا. كيف؟ أما الميزان الأول يقول ميزان استظهاري، ويختلف من مثال إلى مثال، أحيانا أكو قرينة توجب استظهار أن بعض القيود المذكورة في دليل الحكم موضوع دخيل في الوجوب وليس دخيلا في الواجب. مثلا يذكر مثال، يقول مثلا إذا قلنا صلي في المسجد، هذا واضح بأنه لا يقصد أنه إذا ماكو مسجد يجب عليك أن تصنع المسجد تقفه مسجدية ثم تصلي فيه. هاي قرينة موجودة، قرينة أنه ليس صنع المسجد واجبا لأجل الصلاة. أو مثلا بلي هذا المثال يذكره النائيني أو مثال مشابه مثال آخر، المهم فيقول بأنه أحيانا أكو قرينة بأن هذا القيد المذكور ليس مطلوبا، لم يتعلق به الأمر بحيث يصبح مطلوبا مباشرة، وإنما على فرض تحققه يصبح الواجب مطلوبا، فهو دخيل في الوجوب ليس دخيلا في الواجب لقرينة. القرينة تختلف من موضع إلى موضع، من مثال إلى مثال، فبالقرينة نستظهر. هذا ميزان استظهاري، ميزان إثباتي، وعندنا ميزان ثبوتي، والميزان الثبوتي هو ما إذا كان غير مقدور، إذا كان قيدا من القيود المذكورة في دليل الحكم خارجا عن القدرة، بحيث لو كان دخيلا في المتعلق لا في الموضوع بل في المتعلق، يعني إذا كان قيد الواجب لا قيد الوجوب لاستلزم الأمر بغير المقدور، مثل قيد الزمان وقيد القبلة. القبلة مو داخل باختيارك، الزمان الشمس زوال الشمس مو باختيارك، فإذا كان الزوال من قيود الواجب لا من قيود الوجوب، لكان هذا يعني الأمر بتحصيلي بأنه حقق الزوال وصلي، وهذا يعني أمر بغير المقدور، أمر بغير مقدور يستلزم الأمر بغير المقدور. فإذا كان القيد قيدا خارجا عن القدرة بحيث يؤدي إلى، إذا كان قيدا للواجب لا للوجوب، لكان يؤدي إلى الأمر بغير المقدور، لكان هذا دليلا ثبوتيا. هذا الأول كان دليل إثباتي استظهاري، لكن هذا دليل ثبوتي على أنه لا يمكن أن يكون هذا من قيود الواجب، بل لا بد وأن يكون من قيود الوجوب. هسه إما من قيود الوجوب والواجب مع الأولى أقل أنه من قيود الوجوب، لا بد وأن يكون دخيلا في الوجوب، فهو موضوع. قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه متى ما انطبق أحد هذين الميزانين لكان القيد قيدا موضوعا، وإلا فهو متعلق مو موضوع، دخيل في المتعلق مو في الموضوع. إذا كان هناك قرينة تدل على أن هذا ليس مطلوبا وإنما على فرض وجوده يأتي الطلب، فهو موضوع. وإذا كان غير مقدور، بحيث لو جعلناه قيدا للواجب فقط دون الوجوب لاستلزم الأمر بغير المقدور، فأيضا موضوع. بهذان معياران للموضوع، ما عدا ذلك متعلق، داخل في المتعلق. هذا ما يقوله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ثم يطبق ذلك على ما نحن فيه، فيقول بأن المولى إذا قال مثلا صلي أو أمر بالصلاة يجب عليك الصلاة مع قصد القرب، مع قصد امتثال الأمر، هذا الأمر شنو؟ هل هو قيد للوجوب أو قيد للواجب؟ هل هو دخيل في المتعلق أو دخيل في الموضوع؟ يقول بأنه لا ينطبق عليه لا الميزان الاستظهاري ولا الميزان الثبوتي. أما الميزان الاستظهاري فلأنه لا أحد يستظهر من قول القائل يجب الصلاة مع قصد القربة أنه إذا قصدت قصد القربة وجب عليك الصلاة، إذا لم تقصد لا يجب عليك الصلاة. ما حد يستظهر هذا الاستظهار، هذا ما حد يستظهر كونه قيدا للوجوب، بل دائما هذا يحمل في الفهم العرفي، يفهم منه أنه قصد دخيل في الواجب، يعني أنه مطلوب. يجب الصلاة مع قصد القربة يعني أنه لا بد من تحصيل قصد القربة مع الصلاة، هكذا يحمل يفهم منه عرفا. فالميزان الاستظهاري هنا بصالح كون الأمر دخيلا في الواجب مو في الوجوب. وأما الميزان الثبوتي وهو كونه غير داخل في القدرة، يقول الأمر وإن كان غير داخل في القدرة لأنه فعل الله ليس داخلا في قدرة المكلف، ولكن أخذه قيدا في الواجب لا يستلزم الأمر بغير المقدور، لا يؤدي إلى الأمر بغير المقدور. ليش؟ لأنه بمجرد ما يصدر الأمر هذا الأمر يحقق ذلك الأمر الذي أخذ قيدا في الواجب. هذا ليس مثل من قبيل الوقت والمكان، ليس من قبيل زوال الشمس. زوال الشمس أمر غير مقدور، فإذا قال المولى صلي عند الزوال، لو كان شرط عند الزوال قيدا للواجب لا للوجوب لاسترزم شنو؟ لاسترزم أن يكون هذا الأمر أمرا بغير مقدور، يعني حقق الزوال وفصلي هذا، وهو لا يستطيع أن يحقق الزوال. ونفس هذا الأمر الذي صدر من المولى لا يحقق الزوال. لو كان نفس هذا الأمر يحقق الزوال هم أيضا ما راح يتحرج المكلف، ما راح يلقي المكلف فيما لا يقدر، لأنه بنفس هذا الأمر يحقق الزوال، ولكن الأمر ما يحقق الزوال حتى يحل محذور الإلقاء فيما يعجز الإلقاء أمر العاجز، ما حتى يستلزم الأمر العاجز. فإذن الزمان هكذا مثل زوال الشمس لأنه غير مقدور يكون هذا دليلا على أنه لا يمكن أن يكون قيد الواجب فقط، لابد وأن يكون قيدا للوجوب. ولكن الأمر نفسه لو أخذ قيدا فهذا رغم أن الأمر غير داخل تحت قدرة المكلف، ولكن بنفس صدور الخطاب من المولى يتحقق هذا الأمر، يتحقق. إذن فيمكن أن يكون الأمر داخلا في الواجب لا في الوجوب، ولا يؤدي إلى إلقاء النفس في العاجز، لا يؤدي إلى الأمر بغير المقدور، لأنه بنفس الخطاب هذا المحذور يرتفع، هذا الأمر يتحقق. إذن فمن المعقول للمولى أن يأمر بقصد امتثال الأمر، والأمر يتحقق بنفس خطابه هذا، فلا مشكلة. إذن فهذا إذن ليس من قيود الوجوب، الأمر ليس من قيود الوجوب، بل من قيود من أذيال قيد الواجب، مو من أذيال قيد الوجوب، لأنه لا المعيار الأول للموضوع ينطبق عليه، ولا المعيار الثاني للموضوع ينطبق عليه، لا الاستظهار ينطبق عليه، ولا المحذور الثبوتي. هنا ماكو محذور ثبوتي في أن يكون الأمر قيدا من أذيال قيد الواجب، مو من أذيال قيد الوجوب، هذا لا محذور فيه، ولا يورط المكلف فيما يعجز عنه، وعليه فلا مشكلة أن يكون قصد امتثال الأمر من قيود الواجب لا من قيود الوجوب. فما قاله النائيني من أن هذا متعلق المتعلق، ومتعلق المتعلق دائما موضوع، والموضوع دائما مقدم على الحكم، هذا باطل، لأنه ليس هذا موضوعا، بل هذا من قيود المتعلق، يعني من قيود الواجب لا من قيود الوجوب. هذا رد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على هذا الوجه الرابع. أستاذنا الشهيد يسكت فعلا عن الإيراد على كلام السيد الخوئي، إلى أن يذكر وجهه هو، يعني بعض الوجوه للاستحالة، الوجوه التي يذكرها أستاذنا الشهيد للاستحالة، بعضها وجوه مستقلة وبعضها تكميل للوجوه السابقة. فالسيد الشهيد يكمل وجه النائيني، هذا الوجه الذي ذكره النائيني يكمل ويتمم، بحيث جواب السيد الخوي ما يأتي عليه، هذا سيأتي إن شاء الله في الوجود التي يقترحها أستاذنا الشهيد لإثبات امتناع أخذ قصد امتثال الحكم في موضوعه، في متعلق ذلك الحكم. والحمد لله ورب العالمين.